والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان: بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يواصل كلامه في هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أقول لا يزال يواصل كلامه الذي يريد أن يبين من خلاله بيانا واضحا جليا وقاطعا على أن هؤلاء الصوفية الذين عناهم وتكلم عنهم أنهم من أولياء الشيطان، وأثبت الصلة بينهم وبين فلاسفة اليونان الإغريق الوثنيين الملاحدة، ومن كبار المعول عليهم عند الصوفية عموما إلى يومنا هذا ابن عربي، فإنه منذ أن جاء ابن عربي صاحب الفصوص، فصوص الكفر والزندقة الذي قال فيه أهل العلم مقالات شنيعة في وصفه دالة على شنعه وقبحه، يعني ليست مقالات شنيعة بالظلم، لا، مقالات واصفة له مما جاء فيه، مقالات حاكمة عليه بالضلال والانحراف والبعد عن الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما قيل فيه إنه احتوى على أردأ الكفر، وأنه إذا لم يكن هذا الذي في الفصوص كفر فلا يعلم في الدنيا كفر، وبعض العلماء قال فلا أدري ما هو الكفر، ومن هنا أطلق عليه شيخ الإسلام كتاب الكفر والزندقة، فصوص الكفر والزندقة، وهو يزعم فيه أنه أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج به إلى الناس كما هو في مقدمته، فخرج به إلى الناس كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فهو من الله وإلى الله يرجع. حاشا الله جل وعلا أن يأمر بالكفر، قال جل وعلا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم وحاشا أنبياؤه ورسله جميعا عليهم الصلاة والسلام أن يأمروا بالكفر، هم جاءوا يحاربون الكفر ويقرون التوحيد، فكيف يأمرون بالكفر؟ فهذا هو الفصوص، فصوص الكفر والزندقة، وهكذا كتاب الفتوحات. الشاهد أن هؤلاء الصوفية عمدتهم ابن عربي وأمثاله ممن تقدموا كالفارابي وابن سينا وأمثالهم، وهؤلاء إنما هم في الحقيقة آخذون عن فلاسفة اليونان الإغريق. فمما قاله ابن عربي صاحب الفتوحات إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الملك يأخذ من هذا المعدن ما يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأخذ من المعدن نفسه. إذن هو أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما أخذ من المعدن بواسطة الملك، وهو هو أعني ابن عربي لم يأخذ لا بواسطة ملك ولا شيء، أخذ مباشرة من المعدن. فإذن هو أفضل من النبي ولا لا؟ هو أفضل من النبي، والمعدن عنده هو العقل الذي ذكرناه في اللقاءات السابقة، والملك هو الخيال، وهو الذي سبق معنا في القوى الثلاث التي ذكروها، القوة العلمية وهي التي تكون بغير تعلم، والقوة التخيلية، والقوة البيانية. تكون له قوة علمية، قوة تخيلية، وقوة بيانية، فمن اتصف بها فهو نبي، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كانت هذه الخصائص موجودة في شخص فهو نبي، تكون له قوة علمية وقوة تخيلية وقوة بيانية يؤثر بها في الناس، يؤثر بها في هيول العالم كما قالوا هم. فهذه القوة الثلاث، أول شيء القوة العلمية التي عندهم، وتكون هذه القوة العلمية بلا تعلم، فلذلك هم يأخذون من هذا المعدن مباشرة بلا تعلم الذي هو أصل الخيال. أما الرسول فلا، يأخذ من هذا المعدن بواسطة الخيال الذي هو من؟ الملك، يسمونه الخيال، وفي الحقيقة ما عندهم ملك، وإنما هذا في الحقيقة شيء يقوم في نفس النبي، يتخيله ويسمعه ويكلمه فيظن أنه شيء موجود كما تقدم معنا في الخارج، وهو إنما هو في ذهنه فقط. فهم بهذا القول يظهر عندهم الملائكة هواجس وخطرات، الملائكة هي الهواجس والخطرات التي تكون في نفس النبي، فهذا الخيال الذي هو الهواجس ويتهيأ له أن هناك من يكلمه في الخارج وليس هناك في الخارج أحد، هذا هو الخيال. فالرسول يأخذ عن هذا الخيال، الرسول يأخذ عن هذا الخيال، والخيال يأخذ من المعدن. أما هو ابن عربي وأمثاله فإنهم أفضل من الرسول فوق النبي. لماذا؟ لأنه هو يأخذ من المعدن مباشرة. وهكذا الذي تسمعونه عندكم من هذا القبيل يا معاشر الأحبة من صوفية الزنادقة اليوم والملاحدة اليوم، ليقول أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، وأما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، يأخذ من المعدن مباشرة الذي يأخذ منه الملك، فهم أعلى عند أنفسهم من الأنبياء. ومن هذه التصورات جاءت فكرة أن الولي أفضل لأنه يأخذ مباشرة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الأمر عن هؤلاء عن ابن عربي وأمثاله ما ذكر وهو كما ذكر، وإذا شئتم راجعوا مقدمة كتابه الفصوص ومقدمة كتابه الفتوحات المكية وانظروا ما فيها من الكفر والضلالات، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن هذه الدعوة ليست لكل أحد، للعارف بعقيدة الإسلام الصحيحة والمتمكن منها فيستطيع أن يخرج بصدق ما قلنا ويرى ما عند هؤلاء، وإلا هؤلاء يلبسون على الناس ويمخرقون على الناس. والشاهد إذا كان هذا ابن عربي وأمثاله على هذه الشاكلة فإنهم ليسوا من الصوفية، هذه الثمرة هذه النتيجة، فإنهم ليسوا من الصوفية الذين يتبادر إلى الذهن ذهن المستمع أنهم العباد والزهاد والفقراء والبعيدين عن الدنيا والمتخلين عن الدنيا والمتنسكين الصائمين القائمين المنعزلين عن الدنيا إلى العبادة، وإن كان هذا في حد ذاته ليس عيبا، لكن العيب أن تترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك كله فإن ابن عربي وأمثاله ليسوا من الصوفية الذين هم بهذا المفهوم. إذن فمن هم؟ هم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، من صوفية الملاحدة الفلاسفة. من هم؟ اليونان الذين سبق وأن بينا بعض أحوالهم فيما سبق. فإذا كانوا من صوفية الملاحدة، فإذن الذي يزعم أن هؤلاء من الصوفية فهو غلطان. فكيف يزعم أنهم أعلى من ذلك، أنهم أولياء وأنهم سادات الأولياء وأنهم كبار الأولياء وأنهم هذا أبعد ما يكون. فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد بيّن أنهم ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام، وبيّنا هذا في اللقاءات السابقة، طريقة الجهمية ومن كان معهم وطريقة هؤلاء ومن كان معهم. هم ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام المذموم، بل هم أحط درجة من ذلك بكثير، وهي صوفية الملاحدة. الملاحدة الإغريق اليونان الذين أخذ عنهم ابن سينا والفارابي وأمثاله وأرسطو وأمثاله، فهؤلاء على طريقتهم. وإذا كانوا على طريقة هؤلاء، فهل يمكن أن يقال عن هؤلاء إنهم من أولياء الرحمن؟ حاشا وكلا، هذه هي النتيجة. فهل يمكن بعد هذا البيان كله أن يقال عن هؤلاء إنهم من الأولياء، من أولياء الرحمن؟ حاشا وكلا، كلا، بل هم من أولياء فلاسفة وملاحدة اليونان، وليسوا من أولياء الرحمن. ومع هذا معاشر الأحبة، هم يلبسون على الناس ويقولون إن أئمتنا الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والداراني أبو سليمان ومعروف الكرخي والجنيد والتستري رحمهم الله جميعا. فشيخ الإسلام يبري هؤلاء، يقول إذا كانوا ليسوا من صوفية أهل الكلام الذين هم على ضلالهم، أخف ضلالا من صوفية الملاحدة الفلاسفة اليونان، إذا كانوا ليسوا من صوفية أهل الكلام فكيف يكونون على طريقة الفضيل وعلى طريقة إبراهيم بن أدهم والجنيد وأمثالهم وسهل التستري وأمثاله؟ هذا ما يمكن أن يكون. إذن فأولى بهم من؟ ساداتهم فلاسفة اليونان. لماذا؟ لأن اعتقادهم هو هذا الذي تقدم، أنهم يرون الملائكة هي الخيال الذي يتشكل في نفس النبي، والخيال قد تقدم، وهذا الخيال تابع للعقل، إذا كانت عنده القوة العلمية التي يتخيل بها ويكتسب العلم بلا تعلم، فيأتي التخيل فيتبعه، ثم بعد ذلك يكون عنده حسن البيان وقوة البيان، فيأتي بما يلقى إليه ويطرحه على الناس. فعندئذ إذا كان هذا نظرهم وهذا فهمهم للنبوة وهذا فهمهم للملائكة وهذا تصورهم للنبي وهذا تصورهم للملك وهو الذي ينزل على قلوب من أراد الله جل وعلا له الاصطفاء من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذا كان هذا هو اعتقادهم فهم أضل ما يكونون، وهم في هذا إنما هم على طريقة الضلال المشركين الملاحدة اليونانيين، ليسوا من الصوفية، صوفية أهل الكلام، فضلا عن أهل الاستقامة الذين يدعون أنهم ينتسبون إليهم كالفضيل بن عياض وغيره. وإذا كانوا كذلك فإنما هم من صوفية الملاحدة. فلا يلتبس عليكم أمر هؤلاء الزنادقة أولياء فلاسفة اليونان ابن عربي وأمثاله، فلا تعدوهم مع أولياء الرحمن، فإن الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما سمعنا. فهذا اعتقادهم في الرسول وفي الملائكة. واسمعوا ما وصف الله به الملائكة في الكتاب الكريم، إذ يقول سبحانه وتعالى، هاتي يا شيخ مزمل.
أحسن الله إليكم. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء.
تباين قول هؤلاء يعني تغايره، يعني تغايره، ليست أقوال هؤلاء كما جاء في كتاب الله، فكلام الله يغاير كلام هؤلاء الزنادقة. فاسمعوا وصف الله جل وعلا في كتابه لملائكته الكرام، وقارنوا بينه وبين هؤلاء الزنادقة ووصفهم لمن؟ للملائكة. نعم.
والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحي الكلب وفي صورة أعرابي، ويراه الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء.
نعم، هذا الكلام كله ساقه رحمه الله تعالى من الآيات ومن الأحاديث التي سمعنا جميعا، إنما ساقها رحمه الله ليبين فيها وصف الله تعالى لملائكته الكرام، وهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه من فلاسفة اليونان وملاحدة اليونان. وساق أيضا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ساقها عن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، التي أخبر فيها أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. فهذه الآيات وهذه الأحاديث ملخصها أن الملائكة ومنهم أفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه المكلف بالوحي الذي ينزل به على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتبابل من كانوا له ولهم والمرسلين عدوا بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد. فجبريل عليه الصلاة والسلام وبقية الملائكة مما وصفهم الله به في كتابه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم به في صحيح سنته يتبين أنهم خلق عظيم لله تبارك وتعالى، وهم أعظم المخلوقات الأحياء العقلاء، أعظمهم على الإطلاق، أعظم المخلوقات الأحياء العقلاء هم الملائكة. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا كانوا كذلك فهذا دليل صريح وقاطع على أنهم جواهر قائمة بنفسها، يعني ليست خيالات في النفوس، ليست هواجس في النفوس يتخيلها النبي فيحس أنها تكلمه وأنها في الخارج تكلمه وليس في الخارج شيئا، لا، هي في الحقيقة جواهر قائمة بنفسها، يعني أعراض قائمة بنفسها، فليست خيالا كما يزعمه الملاحدة وابن عربي وأمثاله والفارابي وأمثاله وابن سينا وأمثاله وهؤلاء. فبطل بذلك دعوى من؟ دعوى الذين يدعون فيهم أنهم خيال من الملاحدة فلاسفة اليونان والفلاسفة الزنادقة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والفارابي ونحوهم، والمدعون للولاية من زنادقة الصوفية الذين هم في الحقيقة ليسوا على طريقة حتى أهل الكلام، وإنما هم على طريقة الملاحدة أتباع اليونان. فبطل ما يدعيه هؤلاء، لأن ما جاء به هؤلاء مما ذكرناه في أول كلامنا عن الملائكة إنما هو مأخوذ عن الفلاسفة. فثبت بهذا أن هؤلاء الذين يزعم أنهم أولياء من زنادقة الصوفية الذين يدعون الولاية أنهم ضالون في هذا الباب ضلالا مبينا، تابعون في هذا لأهل الزندقة والإلحاد من صوفية الملاحدة الفلاسفة. وحينئذ فكلامهم في هذا الجانب ليس هو مطابقا لكلام الرحمن، وما دل عليه كلام الرحمن وكلام أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد عدنان. وحينئذ ففرق شاسع بين من يتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبين من يتبع من صوفية الملاحدة الفلاسفة كابن عربي. وإذا ظهر الأمر كذلك فإذا النتيجة أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء، بل هؤلاء شياطين زنادقة، وإذا كانوا كذلك فكيف يكونون أعلم من الأنبياء وكيف يكونون لله أولياء؟ هذا هو ملخص هذا الكلام، يريد أن يقول لنا إن ابن عربي ومن يتبعه ويصدقه ويؤمن به ويوافقه هؤلاء ليسوا بأولياء، بل هؤلاء هم أتباع صوفية الفلاسفة الزنادقة نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان تابعا لصوفية الملاحدة الفلاسفة فليس هو من مشايخ أهل الإسلام والسنة الذين يلبس بهم على الناس، فحينئذ هم من باب أولى، ليسوا من أولياء الله جل وعلا، وإنما هم من أولياء الشيطان. فمن اختار طريقتهم فقد اختار طريقة أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، وليس هو حينئذ من أولياء الرحمن. ولعلنا نقف على هذا المقطع يا شيخ مزمل، لأن الذي بعده سيدخلنا في معركة حامية الوطيس، تلك المعركة هي معركة وحدة الوجود ومعركة الحلول ومعركة الاتحاد. فالحلول والاتحاد ووحدة الوجود أعاننا الله وإياكم على تفنيدها وتفصيلها وتسهيلها حتى يفهمها من سمع كلامنا فهما يسيرا لا تلتبس عليه بإذن الله كثيرا إذا جاء فيها الكلام كثيرا، ويهتدي بأقل الكلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم
وإياكم. ولعلنا غدا نختم يا أخ مزمل، لأنه الأسبوع الأخير من شعبان من الأسبوع القادم سيكون عند الناس ارتباطات، فنعود إن شاء الله بعد رمضان، فنختم غدا إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خير
بإذن الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، في أمان الله.
الله حييكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.